أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله أحبابي هو أول لقاء في السلسلة الفكرية اللي قلما يتكلم فيها أحد في الدورة اللي احنا يعني جعلنا شعارها اعرف عدوك. عايز أبصر بيها إخواننا بأعظم الأعداء اللي بيواجهوا الأمة. إحنا كنا زمان في القديم عدونا معروف ظاهر واضح، الآن عدوي أصبح خفي وله أساليب خفية وبيحاربني بأساليب خفية جدا، أنا مش عارف إيه هي الأساليب دي، لأنه هو انتقل من الحرب العسكرية أو الغزو الحربي إلى الغزو الفكري. الغزو الفكري اللي احنا ممكن باختصار جدا نعرفه بانه الوسائل غير العسكرية التي يتخذها اعداء الامة لازالة مظاهر الحياة الاسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالاسلام مما له تعلق بالعقيدة او الافكار او التقاليد او الاخلاق او الانماط والسلوك. يعني هو زمان كان عايز يخرج الأمة من دين الإسلام لدين آخر فما استطاعش، فبدأ النهاردة إن هو يتخلى عن السلاح وبدأ إن هو يحارب الأمة ويغزو الأمة بالفكر بالعقل بالكلمة بالمقال بالكتيب بالبعثات، كل ده علشان يحاول إن هو يخرج الأمة من دايرة الإسلام إلى دايرة الكفر بالله والعياذ بالله. والخطة اللي عدوي بيستخدمها الآن هي خطة قديمة وضع أصولها القادة الكبار لهم. طبعا كلنا طالما احنا من المنصورة عارفين لويس التاسع اللي اتأسر في دار ابن لقمان. لويس التاسع بعد عودته من حملته الصليبية على مصر بدأ يدي تجربة أو النتائج اللي خرج بيها من وراء التجربة اللي ذاقها في مصر بعد الأسر وبعض العذاب وبعض الحروب الطويلة اللي شافها هنا في مصر. فبيقول في كلمات سار عليها كل من جاء من بعده، قال إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حروب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي: واحد، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين. اثنين، عدم تمكين البلاد الإسلامية بأن يقوم فيها ملك صالح. ثلاثة، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن الأنظمة. أربعة، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه أن يضحي في سبيل مبادئه. خمسة، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. مفيش أبدا دولتين ثلاثة يبقى فيها تجمع خليج، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. مفيش أبدا يبقى اتحاد بين دول الإسلام أبدا، لابد نحول بين أي تجمع للمسلمين. بعد ذلك ستة، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد بين غزة جنوبا وأنطاكيا شمالا ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى الغرب. بعد ذلك العمل على إثارة الشبهات التي تمس الدين الإسلامي حتى يكون المسلم مذبذب العقيدة. الشبهات اللي تلقى علينا من وقت لآخر، ده المقترح اللي ألقاه لويس التاسع وأوجب على كل إنسان بيفكر أنه يغزو بلاد المسلمين أنه يسير على هذه الأسس. وبدأ كل أعداء المسلمين اللي جاءوا من بعد لويس التاسع أنه هم يتكلموا بنفس هذه الكلمات، أنه هم يوضحوا إيه نقاط القوة عند المسلمين، إيه نقاط الضعف عند المسلمين، نعمل إيه علشان نبيد المسلمين. من ذلك مثلاً جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني بيقول وهو بيوضح مكمن قوة عند المسلمين، بيقول ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في مأمن. وقال المستشرق جارناردز إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. الإسلام في ذاته قوة، ولو المسلمين عادوا للإسلام تمسكوا بهذه القوة، وبالتالي لن نكون في لحظة من اللحظات في مأمن. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بعد مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ويقول أحد المبشرين إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية، فيجب علينا إذا أردنا نشر المسيحية أن نبيد الإسلام وأهله. وده اللي خلى الشيخ جلال عبد الودود أن يؤلف كتابه قادة الغرب يقولون أبيدوا الإسلام ودمروا أهله. ويقول المبشر تاكلي يجب علينا أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب علينا أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. إذن هناك حرب على الإسلام، ولكنها حرب تختلف تماما عن الحرب التي كانت تشن على الإسلام قبل ذلك. الحرب دي مش حرب سلاح، الحرب دي حرب فكر، الحرب دي سلاحها الكلمة، الكتيب، الشريط، مقال في جورنان، أو عالم مشهور، أو دكتور في الجامعة، أو بعثة لواحد مسلم يطلع أوروبا يغسلوا له دماغه ويجي بعد كده علشان ينشر السموم هؤلاء بين المسلمين. طيب إذا كان عندنا حرب فكرية على المسلمين فإحنا لابد اللي إحنا نعرف كل شيء عن المسلمين، ولما نعرف كل شيء عن المسلمين نعرف إيه مراكز القوة، إيه مراكز الضعف، إمتى نهاجم، إمتى ندافع، وبالتالي لابد من وجود أشخاص يقوموا بدراسة أحوال المسلمين. هذه الدراسة من خلالها نقدر نطعن في الإسلام، ومن هنا ظهر العدو الأول للمسلمين في هذا الزمان، وإن كان نشأته منذ فترة قديمة، ألا وهو المستشرق أو الاستشراق. أخوة في مسجد كنت قاعد معهم في يوم فبقول لهم يا أخوة أخطر عدو للمسلمين في الزمان ده هو المستشرق. المستشرق ده هو اللي بيحرك المبشر، وهو اللي بيحرك المستعمر، وهو بيحرك الغرب ناحية المسلمين. هيا يا إخواني عارفين يعني استشراق؟ أخ رفع دي، أخوة رفعت دي، قلت الحمد لله اللي احنا عندنا استيعاب لأعدائنا. فأخ بقول له اتفضل قول ايه هو الاستشراق، فقال لي الاستشراق معناه طلوع الشمس من المشرق. فانا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. حد يعرف يعني استشراق؟ كل ينزل ايدي، وكأن الإجابة كانت كلها موحدة، هو ده الاستشراق، إن الشمس تطلع من المشرق. تعالوا بسرعة نشوف أول عدو لنا يعني إيه استشراق ويعني إيه مستشرق، والمستشرقين دول عايزين مننا إيه، إيه دوافعهم للاستشراق، وإيه وسائلهم، ويا ترى إيه موازين البحث العلمي عندهم، ويا ترى إيه مدارسهم. هو ده درس النهاردة مع أول عدو من أعداء المسلمين، الاستشراق. اللي يرجع لكتب اللغة والمعاجم وبخاصة الدوائر اللي أنشئت حديثا يجد إن هم بيعنوا بالاستشراق البحث عن النور اللي هو دايما بيبقى موجود في جانب المشرق باعتبار ان الشمس بتطلع من المشرق، وهم يعنون بذلك احنا نبحث عن هذا النور علشان نخفته. الإسلام هو النور اللي بينتشر في أوروبا كاملة الآن. أنا عايز أعرف النور ده إيه مركز قوته وإيه نقاط ضعفه، لأن أنا عايز أخفي النور ده تماما. ده من الجانب اللغوي. أما من التعريف بقى لمصطلح استشراق، فهو يدل على أو يطلق على من اهتم بدراسة الدين الإسلامي وأحوال المشرق الإسلامي، سواء كان من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو العادات والتقاليد. ندرس هذا من باب تدمير الإسلام، من باب إبعاد المسلمين عن دينهم، ضي ظاهرة الاستشراق. فتعرفها باختصار أن مجموعة من العلماء الغربيين ياتوا إلى بلاد الإسلام ليبحثوا ويتعلموا كل ما يتعلق بالمسلمين في شتى نواحي الحياة، سياسية، اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، رياضية، ثقافية. يتعلموا ذلك ويبدأوا يستغلوا هذه النقاط في تدمير الإسلام وفي تدمير المسلمين. ونبدأ دلوقتي بعد ما عرفنا إيه مفهوم الاستشراق، نبدأ نتعرف على مدارس الاستشراق. الاستشراق أحبابي نشأ من داخل الكنيسة في روما. تاني، الاستشراق بدأ من داخل الكنيسة في روما، وكان المستشرق لا يتوجه إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يقوم بدراسة كل ما يتعلق بالمعتقد النصراني، وبعد ذلك ينتقل لدراسة كل ما يتعلق بالمسلمين، وبالتالي يبدأ الطعن في الإسلام وفي المسلمين. فنشأته كانت داخل الكنيسة. علشان كده هيتبين لنا الآن إن هؤلاء لهم علاقة قوية بمسألة التبشير. يعني مستشرق يطلع للنيجر، النيجر فيها مجاعة، خلاص يبعت للكنيسة يقول لهم احنا عندنا مجاعة هنا في البلاد دي، بعد ما يدرس الأحوال بتاعتها والناس دي صفاتهم كذا وأخلاقهم كذا، يبدأ يبعت منصرين علشان ينصروا بلاد النيجر. كل ده كان عن طريق ايه؟ عن طريق المستشرق اللي قاعد في بلاد النيجر. طيب، مستشرق قاعد في مصر يبدأ يقول لهم والله انتوا ممكن تأثروا على الشباب الضايع، خلاص لا بأس ابدا ان يكون في معهد للراهبات في راس البر، لان راس البر مش هيروح فلمين الا الشباب الضايع. وبالتالي يبدأ من خلال الدير ده تنطلق حملات تنصير على المسلمين اللي رايحين راس البر. بلد تانية انتشر فيها امراض واوبئة، يبدأ المستشرق يبحث ايه الامراض المنتشرة ويبدأ يبعت بقى احنا عايزين اطباء نصارى مجتهدين، عايزينهم يجوا في المنطقة دي، وتطلع بقى طائرات كاملة، مستشفيات كاملة داخل الطائرات، تنزل في البلد وتبدأ في مرحلة التنصير. فبداية الاستشراق نشأ من الكنيسة، كان الهدف له اولا نشر دين النصرانية بين الناس. والهدف الاعظم الذي ظهر في هذا الزمان هو صد الناس عن الإسلام. ليه؟ لأن أوروبا الآن بتمر بحالة من الظلام الحالك بالنسبة للحالة الدينية. ليه؟ الكنائس في أوروبا الآن بتباع في المزاد العلني، لأن معظمهم ملحدين، معظمهم ملحد لا يعترف بوجود إله. معظمهم بعد ما كان بيدخل الكنيسة بيخش الكباريه وبيطلع على أندية العراة وعلى شواطئ العراة، فقل من يذهب إلى الكنائس في أوروبا الآن. طب من وسط هذا الزخم من هذه الحياة، وحاجة من اتنين، يا إما يظل على إلحاد وفجوره يا إما أسلم. فالإسلام بدأ ينتشر بصورة كبيرة، فهو النهاردة علشان يداري على فضائح الكنيسة بدأ يعمل إيه؟ بدأ يطعن في الإسلام. كل ده عن طريق مين؟ عن طريق المستشرق اللي جاء علشان يدرس أحوال المسلمين. فمدارس الاستشراق كثيرة، ولكن بتدور حوالين 4 مدارس. المدرسة الأولى المدرسة الاستشراقية النصرانية اللي هدفها تنصير الناس. المدرسة الثانية هي المدرسة الاستشراقية اليهودية اللي ليس لها هدف. طبعا اليهودي النصراني بيدعو لدينه، اليهودي ما بيدعوش لدينه، اليهودي ما بيدعوش لدينه، إنما هدف هذه المدرسة، هدف هذه المدرسة المدرسة الاستشراقية اليهودية تشكيك الناس وإبعاد الناس عن الدين، لأن هما بيقولوا إن الناس لو بعدت عن الدين إحنا كيهود هنبدأ نسيطر على العالم. المدرسة الثالثة هي المدرسة الإلحادية اللي من خلالها بيدعو الفكر الإلحادي، إن أنا أنكر أصلا إن الكون ده له إله. طيب يا ترى المستشرقين دول اللي يسيب أهله ووطنه وماله ويترك الدنيا دي كلها ويجي في بلاد المسلمين علشان يدرس أحوال المسلمين، إيه اللي بيدفعه للقدوم إلى بلادنا ولتعلم لغتنا ولتعلم علومنا وثقافاتنا؟ الدوافع اللي بتدفع المستشرق إن هو يجي من هناك لحد هنا عدة دوافع. أول حاجة الدافع الديني أو المذهبي ضد الإسلام والمسلمين، ده أول دافع وهو الدافع الأصل اللي بيخلي المستشرق يطلع من الجامعات في أوروبا ويجي للمسلمين هنا، فيبدأ بدراسة أحوال المسلمين، تاريخ المسلمين، الأخلاق عند المسلمين، علماء المسلمين، ويبدأ بالتالي بالطعن في كل ما هو متعلق بإسلامي. زي المستشرق اللي جولد ستايهر اللي كان بيقول إن أبو حنيفة ما كانش عالم بالغزوات، ده أبو حنيفة ده كان جاهل غزوة بدر، ما كانش يعرف غزوة بدر الأول ولا غزوة أحد، وبالتالي الرمز ده يسقط عندك. وإذا كان ده أبو حنيفة فمثله بقى مالك وأحمد والشافعي. والمستشرق الثاني اللي جاب لنا هارون الرشيد وقال يا جماعة انتوا بتفهموش حاجة، ده هارون الرشيد ده كان رجل مزواج وبتاع نساء وكان خمرجي. والثالث اللي بيقول يا جماعة ان القرآن ده ما هو الا اشياء اخذها محمد من بحيرة الراهب لما كان في رحلة الشام وهو صغير. وخامس وسادس وسابع وثامن، بس هما وجدوا ان الشبهات دي ما عادتش اصلا المسلمين بيلقوا لها بال، فبدأوا كل من وقت لآخر يثيروا شبهات على المسلمين أقوى وأقوى وأقوى علشان يبدأ المسلم يهتز في عقيدته، ومن خلالها يبدأ المسلم إن هو يعني يفكر صحيح، هو أنا إيه اللي يضمن الإسلام ده هو اللي يكون صح. الدافع الثاني هو الدافع الاستعماري. ما تظنش في لحظة من اللحظات ان امريكا تطلع من امريكا علشان تخش العراق كده، لا، ده هناك مستشرقين قاعدين في العراق لسنوات طويلة بيمهدوا امتى نخش وامتى نخشش. دافع الاستعماري، دافع الاستعماري ده موجود وبقوة في الدول اصحاب النزعات الاستعمارية، علشان كده بنجد دايما الاستشراق بينشط في البلاد اللي بتبقى الناحيه الاستعماريه عندها قويه. يعني الاستشراق البريطاني قوي جدا، الاستشراق الامريكي قوي جدا، الاستشراق الفرنسي قوي جدا جدا جدا. انما تروح لدوله زي مثلا زي مثلا ايسلندا، زي مثلا البرازيل، زي مثلا مش عارف الدول بتاعت امريكا الجنوبيه، تجد ان الاستشراق فيها ضعيف جدا. ليه؟ لأن الاستشراق من أهدافه استعمار. إيطاليا قبل ما تحتل ليبيا كان لها مستشرقين، إيه نقاط القوة والضعف في ليبيا؟ فرنسا قبل ما تحتل الجزائر وتونس والمغرب كانت لها مستشرقين يبحثوا إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف، نخش فين وما نخشش فين. أنت تعجب جدا إن الجيش الأمريكي يبقى عارف كل الطرق في العراق، عارف الكلام ده منين؟ لا لا لا، ما في مستشرق رسم له خرائط كاملة على العراق تخش منين وما تخشش منين. وإذا كانت في دولة هتبقى فيها مقاومة قوية احنا ممكن نخش من دولة تانية او من مدينة تانية او من قرية تانية. تعجب جدا ان هم يخشوا ويسيطروا على الاماكن كأنهم اتولدوا في العراق، ما تعجبش. أمريكا لها مستشرقين في العراق بدأوا يبحثوا كل ما يتعلق بالعراق، وبالتالي تبدأ إن هم يتحركوا كيف ما شاءوا في أي مكان شاءوا في اللحظة التي يريدونها. ده كان دافع آخر، ألا وهو الدافع الاستعماري. الدافع الثالث اللي حرك المستشرق هو الدافع الاقتصادي. أنا راجل أعمال عايز أستنزف الاقتصاد بتاع دولة ما، أبدأ أحرك بعض المستشرقين إن هم يتوجهوا لدولة من البلاد، يبدأوا يبحثوا لي الحالة هناك أخبارها إيه. زي بالظبط أمريكا قبل ما تخرج من أمريكا وتروح العراق، كان مشروع إعمار العراق كان اتوزع على كبرى الشركات الأمريكية. إزاي؟ ده المسألة بقى مدروسة ومحسوبة. طبعا مدروسة ومحسوبة، مدروسة ومحسوبة كويس جدا. أنا هطلع جيش يدمر أماكن محددة، خلاص يبقى في شركات لإنشاء المطارات، وتبقى يبقى الشركات دي أنت هتاخد مطار بغداد، وهتاخد مطار من البصرة، وهتاخد مطار الكوفة، وهتاخد مطار كذا، وأنت مطار كذا، واخد بالك؟ وإحنا هنضرب الكهرباء، يبقى في شركات كهرباء هي اللي تتوجه، شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، دي تروح في المنطقة الفلانية. ده كله مين اللي بيعمله؟ المستشرق. أضف إلى ذلك الدافع السياسي. دافع سياسي، عشان كده تجد معظم المستشرقين سفير. المستشرق ده دكتور في الجامعة، وبعد ما يخلص يطلع على المعاش يبقى محلل سياسي كبير، ممكن يبقى وزير خارجية. ليه؟ لأنه عارف الناس دي بتفكر ازاي وتعامل معاهم كويس جدا. أضف إلى ذلك الدافع العلمي، وأنا أقصد بالدافع العلمي ان احنا نبعت 10-15 دكتور في الجامعة الامريكية يجوا للجامعات المصرية علشان يعلموا المصريين التاريخ، ويعلموهم علم الحديث، ويعلموهم علم الفقه، ويعلموهم العقيدة، ويعلموهم التفسير. هم دول اللي يعلمونا، وبالتالي يبدأوا يشككونا في الاصول العامة لدينا. زي ما كان واحد من عندنا بيشيروا اليه ان هو اديب، وده العميد الكبير بتاعنا، يروح هناك يتعلم ده بحث علمي، ويرجع البحث العلمي يقول للطلاب بتوعه يا جماعة ارفعوا القداسة عن القرآن، وعلموا في القرآن بالخط الأحمر. خط الأحمر عند علماء الأدب معروف، اللي هو للناقد، مش مشكلة، ارفعوا القداسة عن القرآن. نفس كلام المستشرق اللي تعلم على قديم. ده دفع علمي، ان انا ابدأ اخذ الدكاترة، أبدأ أعمل بعثات لطلاب الجامعات، وأهم حاجة يا جماعة يكونوا متميزين. ناخد المتميزين رحلة لأوروبا يكملوا دراستهم هناك، يبدأ المستشرقين يتلقف هؤلاء، يشككون في الأصول العامة للدين، ويبدأ بعد كده إن الدكتور ده يرجع ويبدأ يشرح كل الكتب اللي درسها له أسياده من المستشرقين. من أمثلتهم مثلا الرجل المسمى بسلامة موسى، وزكي نجيب، ومحمود عزمي، وعلي عبد الرازق، وعلي حسن عبد القادر. علي حسن عبد القادر ده دكتور، ولما رجع بدأ يلقي محاضرات على التلامذة بتوعه في تاريخ التشريع الإسلامي، كان بيترجم فيها ترجمة حرفية لكتاب دراسات إسلامية للمستشرق جلدة سيهر. ترجمة حرفية، لا بيجيب حرف زيادة ولا بينقص حرف ولا بيزود حرف. وبين أمثلتهم طه حسين. طه حسين اللي نقل علم الغرب عندنا، لدرجة ان مستشرق يهودي مجري كان في مصر، لما اطلع على كتابات طه حسين قال يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هنا تبدأ مرحلة جديدة جدا. ايه المرحلة دي؟ ان الرموز اللي بدأت تقتنع بتفكيرنا، الرموز دي نرفعها فوق جدا، علشان بالتالي لما نرفعها فوق كل الناس تشير إليها بالبنان، وبالتالي يتعلموا على أيديها، وبالتالي يبقى احنا ايه، بدل ما المستشرق يقعد يفني حياته في التعليم، يبقى احنا عندنا 10-15 رمز مثلا في مصر، دول تبع المستشرقين يجوا يدمروا لنا الدين، واحنا ايه نروق دماغنا. ماشي طيب. ومن باب الانصاف المسلم يقول اللي هو اللي عليه، ان في كتير جدا من اللي بيجي من باب الغرض العلمي البحت. استشرق جاي من ألمانيا علشان يدرس الحياة في الشرق، ولكن لا يؤثر عليه دينه ولا عصبيته ولا غير ذلك، جاي يتعلم، جاي يعرف، عايز يقيم دراسات منصفة. اللي بيبقى جاي ودي صفته حاجة من اتنين، يا بيذكر الحقيقة بس، يا بيذكر الحقيقة بعد إسلامه. أضرب على ذلك مثال، توماس أرنولد ده كان مستشرق جاي يدرس أحوال المسلمين، وكان في قمة الإنصاف لأنه كان بحثه بحث علمي بحت. مثال آخر، المستشرق الفرنسي دينيه، المستشرق ده عاش في الجزائر فأعجب بالإسلام، وبالفعل بعدما تطلع على حقائق العمل الإسلام وتجرد وأصبح منصفا أسلم وجعل كتاب كامل عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. منهم مثلا المستشرق عبد الكريم جيرمانوس، وده عالم مجري وكان أصله يهودي، اعتنق الإسلام في الهند وعاش تقريبا 95 سنة، وألف بعدما اعتنق الإسلام عن حب ألف 150 كتاب عن الإسلام، منها كتاب الله أكبر، منها كتاب الحركات الحديثة في الإسلام، منها شوامخ الأدب العربي، منها معاني القرآن، منها دراسات في التركيبات اللغوية والعربية. يبقى إذن نلخص النقطة دي سريعا كده، إيه أهداف المستشرق أو الدوافع اللي بتجعل المستشرق يترك أرضه ويجي عندنا؟ دافع ديني، دافع سياسي، دافع اقتصادي، دافع علمي، والدافع العلمي ده اللي بيدخل فيه من المستشرقين بإخلاص وإنصاف بأسلم. طيب يا ترى ايه وسائلهم؟ المستشرق ده لما بيجي هنا الوسائل بتاعته ايه؟ وسائله في نقاط سريعه، واحد، التشكيك في مصادر الدين الاسلامي القران والسنه، علشان كده يقول لك القران ده، والشبهه دي بيلقيها النصارى الان، يقول لك القرآن ده معظمه عندنا في الإنجيل، ده هو النبي بتاعكم خده من عندنا، أو تعلمه من بحيرة راهب، أو القرآن فيه أخطاء كتير، إن هذان لساحران. الأول إن هو يقول إيه؟ إن هذين، لأن إن لما بيجي بعدها الاسم بيبقى منصوب وده مثنى يبقى هذين ينسب بالياء. انتوا بتقولوا ان عيسى ما ماتش والقران بيقول ان عيسى مات، اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك، انتوا بتقولوا ان هو اترفع وربنا ذكر ان الوفاه كانت قبل الرفع، يبدا يلقى عليك مثل هذه الشبهات عشان يشكك في القران. السنه، انت ايه اللي ضمنك ان الحديث ده صحيح؟ الحديث ده مخالف للعقل، الذباب ايه اللي ينزل في ناس تغطسه والكلام الفاضي كله؟ ازاي موسى يضرب ملك العين، ملك الموت في عينه ويفقق له عينه، وملك الموت له عين، وملك الموت يعني هيستنى لحد ما يضربه بعينه، وازاي موسى كان معترض؟ فيجي المستشرق لبلاد المسلمين ويبدا بقى يطلع لنا كل هذه الامور، يبدا يطلع لنا تشكيكات. انا وقفت على كتاب كانت اختي جايبه لي، الكتاب ده أحبابي اسمه هل القرآن معصوم؟ هل القرآن معصوم؟ الكتاب من أوله إلى آخره شبهات حول القرآن، كله من أوله إلى آخره شبهات حول القرآن، في صورة أسئلة، يقول لك الجانب الأخلاقي ويحط لك 20 30 40 سؤال، الجانب السياسي 50 60 70 80 سؤال، وانت تجاوب تبص على السؤال كده تضرب كف على كف، صحيح ازاي الكلام ده يكون صح؟ هو طبعا مكتوب عليه عبد الله الغامدي، تاليف عبد الله الغامدي، ولكن طبعا الكتاب مش لحد اسمه عبد الله الغامدي، ده هو كتاب قامت بيه دايره من دوائر التنصير في العالم مثلا وحط عليه اي اسم، من باب ان انا لو شاف عليه اسم واحد نصاني هاخده هشتريه؟ ابدا، ولكن اتحط الكتاب وكل شبهات ضد القران. يبقى المستشرق جاي علشان يقعد كده طول النهار ده هو كان بيتوزع في امريكا، هي جايباه من امريكا. فيجي الكتاب مليان بالشبهات، ويبدأ هم بدورهم يثيروا هذه الشبهات على الناس، وبالتالي يبدأ الناس متهزين، شاكين في عقيدتهم، شاكين في دينهم. وهناخد أمثلة على هذا الآن. اثنين، إحياء النعرات القبلية والعصبيات المذهبية وإثارة الفرقة بين المسلمين. هو جاي عشان يعمل دي، سواء كان على مستوى الأمم بلد وبلد، أو على مستوى الأفراد. المستشرق جاي علشان يهدم المدارس الدينية اللي موجودة في العالم الإسلامي، بيجي عايز يدمر الأزهر. بالتالي أمريكا تقول لنا إحنا عايزين نعيد صياغة المقررات في الأزهر، ماشي، يجي ينشئ مدارس بجوار الأزهر، مش قصدي جنبه في المكان، لا بجوار الأزهر، اللي يخش المدارس دي اللي لما يطلع بقى إحنا هنوظفه وهياخد مثلا 3000 جنيه في الشهر، واللي يخش الأزهر هيطلع يعمل إيه يعني؟ هيطلع إمام في الأوقاف ياخد له 200 جنيه في الشهر. قارن أنت بقى بين ده وبين ده. طب لما الأب يشوف كده هيودي ابنه فين؟ يقينا للمدارس الأخرى. ثلاثة، إزالة الثقة بعلماء وأعلام الأمة الإسلامية، وذلك لقطع صلة المسلمين بتاريخهم، وقطع صلة المسلمين بكل رمز ديني. وده موجود دلوقت، ده موجود دلوقت. أي رمز ديني النهاردة عندنا يطعن فيه، سواء في القديم من العلماء، يقول لك، وسبحان الله الكلام ده احنا بنردده، الإمام أحمد الحنبل، يا عم ما تبقاش حنبلي بقى، ده أثر من آثار المدرسة الاستشراقية في مصر أو في العالم الإسلامي، يا عم ما تبقاش حنبلي، واخد بالك. بعد كده يطعن في كل علماء المسلمين عالم ورا عالم، وياخد لكل عالم زلة من الزلات، أو يكذب على هذا العالم ويبدأ يقول لك دول علماءك يا سيدي، دول علماءك يا سيدي، ماشي. يبقى أنت كده بتفقد الثقة في كل علمائك. زي النهاردة، النهاردة المستشرقين وأتباعهم وأذنابهم في مصر، محمد حسن تعنيسة يا عم، ساك منه، ده مزواج، ماشي. مصطفى العدوي، مصطفى العدوي ايه بتساع ايه، هو متجوز كم واحدة؟ ها قول لي انت، ما متجوز كم واحدة؟ طيب فلان ده كان متجوز عرفي، انت تعرفش بقى، ده انت فلان ده انا شفته بعيني اللي ياكلها الدود ماشي مع واحدة متبرجة في الشارع ماسك ايدي في ايدي، ويبدأ يطعن في كل رمز اسلامي. وشوفوا الجرايد النهاردة، يكفينا الجرايد النهاردة، شوف الجرايد النهاردة العلمانية او الجرايد اللي تابعة للمستشرقين او اذناب المستشرقين، مالهمش هدف في هذا الوقت الا المشايخ والعلماء، طعن 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 طعن. سبحان الله، انت سبت دول وسايب بتوع المخدرات، يعني ماسك في العلماء وسايب بتوع المخدرات، ماسك في العلماء وسايب بتوع الدعارة والزنا. اصل هدفي ان انا ادمر مين؟ ادمر دول. هدفي، هدفي ان انا ادمر العلماء، اقطع الصلة بين الشعب وبين مين؟ اقطع الصلة بين الشعب وبين اي رمز ديني. علشان كده بص في افلامنا وشوف الرمز الديني فيه مثابته ايه، علشان تعرف قد ايه حركة الاستشراق اثرت فينا. شوف النهاردة المأذون لما بيطلعوه، بيطلعوه في ايه؟ يعني انا افتكر فيلم زمان، فيلم زمان، الفيلم كان الاسيس فيه راكب عربية والمأذون كان راكب عجلة، فاكرينه؟ اظن فاكرين الفيلم ده. ليه؟ ليه النهاردة لما حبوا يترقوا يتريقوا يتريقوا على المشايخ والعلماء في الافلام؟ ليه؟ علشان تعرف قد ايه حركة الاستشراق اثرت فينا. هم ده اللي هو عايزينه، إزالة الثقة في علماء وأعلام الأمة الإسلامية، ذلك لقطع الصلة بين المسلمين وبين صلتهم بعلمائهم، أو في القديم أو في الحديث. الفيلم اللي هو بيتزع الآن، الفيلم اللي هو فيه ظاهر طبعا المسلم في صورة نصراني والنصراني في صورة مسلم، وللأسف للأسف شوف المصايب، يعني الأخوة جابوا لي تقرير عن هذا الفيلم، إن البطل راح الكنيسة للأسف علشان هو يقوم بدور نصراني، علشان يتعلم كل ما يتعلق بنصرانية عشان يتقمص الدور صح. وللأسف اللي هيمثل دور المسلم ما سألش حتى شيخ، ويطلعوا اللي طالع بصورة المسلم طبعا على المنبر عمال بقى ايه يتريق بقى ايه، ويقول حديث من يمين وحديث من الشمال، ويضحك وناس تضحك مبسوطين جدا في التريقة على الإسلام. ده الوضح عشان تعرف، طبعا علشان تعرف قد ايه حلقة الاستشاق أثرت فينا. بعد ذلك تزيين الأفكار البديلة، والحرب على كل القيم والمبادئ التي تتناسب مع الدين الإسلامي. مثال: الأب بينصح ابنه، يا ابني ما ينفعش تكون على علاقة ببنت. الفكرة البديلة دي إيه؟ الفكرة البديلة إن هو يعمل لك مسلسل رجل من زمن العولمة أو في زمن العولمة، الرجل بقى المتحضر المثقف اللي يسمح لبنته إن هي تمشي مع ولد، مش الولد يمشي مع، لا البنت اللي تمشي مع ولد، عادي جدا. ولا بأس أبدا إن أنا أجيب الولد ويقعد في البيت مع البنت، وعادي جدا. ماشي؟ طب الأب اللي يتذمت ويقول إن ده حرام، آه ده إحنا نطلع الأب ده بقى في من الجيل بقى اللي هو إيه بتاع القرنين اللي فاتوا. البنت راحة للولد عشان تذاكر معاه. الأب لما يشتمه يطلع الأب بقى في صورة بقى إن هو راجل تخلف ورجعية وإيه الكلام ده؟ أنت مش عارف إن إحنا في زمان الحضارة؟ القيم والأخلاق اللي تقول إن البنت لابد تكون على أدب وعلى خلق وعلى دين، عينيها في الأرض ما تترفعش، لا إحنا نعمل صورة بديلة، إن البنت المتحضرة، البنت المثقفة، إن هي يكون لها علاقات مع شباب في الجامعة وتمشي مع ده وتكلم ده وتنصح ده، ده أهم حاجة. ماشي؟ البنت زمان بعد ما كان الدين بيتمثل في حجابها وأخلاقها، في الفيلم بقى يطلع أو المستشرق يكتب مقال أو يكتب كتاب إن الدين مش حجاب ولا ثياب طويلة بالنسبة للمرأة، لا لا لا، ده الدين ده عبارة عن عفة. ويجي بقى واحد من أذنبهم يمسك الفكرة دي يطلع لك فيلم، الفيلم ده عبارة عن إيه؟ عبارة بقى إن في بنت متبرجة، البنت دي بقى مؤدبة وعلى خلق والناس كلها بتحترمها، وفي بنت طالعة بقى في صورة منتقبة، بس دي بقى إيه؟ ماشية على حل شعرها. الأفكار البديلة اللي بها يمحو كل شيء متعلق بالدين. بعد ذلك الافتراءات والأكاذيب واختراع التعليلات والتفسيرات الباطلة. حروب الردة، التعليل الوحيد لها ايه؟ ناس ارتدوا عن الإسلام قاتلهم الصديق. طيب الأكاذيب والاختراعات، لا، ده انتم مش فاهمين يا مسلمين، ده أبو بكر الصديق كان بيحاربهم علشان الخلافة، كانوا هم واقفين قصاد الخلافة وهو حاربهم علشان الخلافة. طيب عثمان بن عفان جمع القرآن ليه؟ جمع الناس ليه على قراءة واحدة؟ لأن لما بدأ يحدث خلافات بين الناس في القراءات، قال نجمع الناس منعا للخلاف على قراءة واحدة. يقول لك لا، ده هو عمل كده علشان يحذف من القرآن 500 آية. ماشي؟ طيب وبعدين انتوا عمالين تقولوا الاسلام والجهاد وحررنا الناس ودخلنا الناس في الاسلام، انت بتظن ان انت عندك جهاد؟ انت ما عندكش جهاد. انت تظن ان البدوي يسيب الصحراء ويطلع يجاهد يمين وشمال علشان جهاد ورفع راية الاسلام؟ لا، ده البدوي ده ما كانش بيطلع للجهاد علشان نصر الإسلام أو رفع راية القرآن أو رفع راية الإسلام، لا، ده كان بيطلع عشان ياخد من الغنائم. يبدأ يشككك في كل شيء متعلق بالإسلام، افتراء الأكاذيب واختراع التعليلات والتفسيرات الباطلة اللي من خلالها يبدأوا يشككوا المسلمين في كل شيء إسلامي. طيب إذا كان هؤلاء يعني دي وسائلهم، فيا ترى هم لما بييجوا يبحثوا بحث علمي، لما يجي المستشرق كدكتور في الجامعة يبحث بحث علمي، هل يا ترى المستشرق ده بيمشي على الأصول العلمية المنضبطة السليمة؟ هقول لك لا. ده المستشرق لما بيجي عند المسلمين علشان يبحث في مسألة ما، عنده موازين محددة ومعايير محددة يمشي عليها ما يخالفهاش. تعالوا كده النقطة اللي بعد كده نشوف ما هي الموازين التي يسير عليها المستشرق في دراسته. واحد، اعتماد على الضعيف والشاذ من الأخبار. سيب الأحاديث الصحيحة ويسيب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ يمسك في الأحاديث الشاذة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. من ذلك، فاكرين زمان مسلسل عمرو بن العاص؟ المستشرقين في قضية التحكيم قدامهم روايتين، وياريت ننتبه. المستشرقين قدامهم روايتين، والروايتين في كتاب واحد هو تاريخ الطبري. الرواية الصحيحة الحقة اللي هي إن علي بن أبي طالب أرسل من؟ أبي موسى. ومعاوية بن أبي سفيان أرسل عمرو بن العاص. لما اجتمع قال عمرو بن العاص لأبي موسى: ماذا تقول في معاوية ومن معه؟ قال: هم من خير الناس وهم من أفاضل الناس، أقوام صحبوا رسول الله. فيقول له: فما تقول فيك وفي علي؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من العشرة الذين شهد لهم بالجنة، وما توفي رسول الله إلا وهو عليه راض. قال: فما نصنع فيما نحن فيه؟ قال: أقول أنت ومعاوية من خيرة الناس، فإن احتاج إليكم علي فنعم العون أنتم، وإن لم يحتاج إليكم فلطالما استغنى الإسلام عنكم. استغنى الإسلام عنكم يعني إذا علي بن أبي طالب احتاجكم أنتوا نعم العون له، إذا كان يستغنى عنكم فالإسلام في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي فتح مكة كان مستغنى عنكم. فقال عمرو لأبي موسى: نعم الرأي رأيت. وكان هذا هو التحكيم الصحيح بالرواية الصحيحة. دي رواية صحيحة لوردة التحكيم. الرواية اللي بعدها رواية لأبي مخنف الشيعي الرافضي الكذاب، والحديث إسناده مسلسل بالكذابين والوضاعين، اللي فيها طبعا بقى إن عمرو بن العاص قال له: لا ده أنت تخلع علي ونخلع عمرو ونخلع معاوية بن أبي سفيان، وواحد مننا هو اللي ياخدها ويبقى هو الخليفة والكلام ده. يطلع بقى أبو موسى بقى الأشعري ويقول: أنا نزعت اليد من علي. ويطلع بقى عمرو بن العاص بقى داهية العرب ويقول: لأ، إذا كان هو نزع بقى الخلافة من علي فأنا مش هنزعها من معاوية، معاوية هو أمير المؤمنين ويلا يا جماعة. فيبدأ المستشرق يطرق كل شيء صحيح ويمسك في إيه؟ في كل شيء ضعيف، ويبدأ حركة الاستشراق تنتقل لدكاترة الجامعة، ودكاترة الجامعة ينقلوها للتلاميذ والطلاب، وبعد ذلك تنتشر في عموم الناس. طب يا ترى أيهما أثر في الناس؟ حركة الاستشراق اللي نقلت المكذوب والضعيف والشاذ من الأخبار، ولا اللي أثر في الناس الأحاديث الصحيحة اللي انتشر بين الناس إيه؟ المكذوب. أهل العلم بينتشر عندهم الصحيح، ولكن عوام الناس أيدي المستشرقين امتدت إليهم ووصلت إليهم إن الأخبار دي هي اللي منبغي علينا إحنا نتمسك بها. دي صورة من الصور. الصورة الثانية، إبراز الجوانب الضعيفة والمعقدة والمتضاربة ونسيان الصور المشرقة في التاريخ الإسلامي. يعني مثلا يسيب الدولة الأموية وفتوحاتها اللي امتدت إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، حد وصلت إلى بلاد الصين شرقا وإلى تونس والجزائر والمغرب غربا، يقول لك الدولة الأموية دي دولة كلها قائمة على الغش وعلى النفاق وعلى الخيانة وازاي تعترف اصلا انتوا كانت لكم دولة أموية؟ لا لا لا، الكلام ده مش صحيح خالص. دي صورة من صور تشويه التاريخ. صورة تانية ذكرتها لكم الآن، هارون الرشيد ده كان خليفة راشد. خليفة راشد ده كان بيحج عام ويجاهد عام، وهو خليفة بيحج عام ويجاهد عام. خليفة ده اللي كان بيخاطب السحاب ويقول للسحابة أنزلي ماءك في أي مكان شئت فسيأتيني خراجك، نظرا لكثرة الفتوحات في زمانه. السحابة هتمشي، هتمشي قد إيه؟ كده كده هتنزل ماءها في أي مكان، هتنزل ماءها المكان ده تبع المسلمين. ده لشدة اتساع الفتوحات الإسلامية في هذا الوقت، يقول لك لا، صورة من صور تشويه التاريخ الإسلامي إن الراجل ده ماشي. صورة من صور تشويه التاريخ الإسلامي، صورة أخرى، إن الإسلام ده دين عنف. ليه يا جماعة؟ أصل هو الرجل لو متزوج وزنى، الإسلام بيقول إن هو يرجم يتقتل. ليه يعني؟ ليه يتقتل؟ إحنا عندنا في الإنجيل إن الرجل إذا زنى ثبت إن المسيح، طبعا ده عندهم يعني كلام الباطل، شاف واحدة كانت متزوجة وزنت، قال لها أنت عملت كده ليه؟ تقول له غلطت يا سيدنا، والله معلش سامحني حقك علي. قال لها خلاص أنا سامحتك، يلا روحي مع السلامة. شوفوا بقى إحنا السماحة، شوف يا سلام يا سلام، تنظر إلى الظالم بهذه الصورة، تنظر إلى الظالم بهذه الصورة. يعني أنا رجل أكد وأعمل من أجل زوجتي ومن أجل أولادي، وزوجتي في بيتي تخونني، وبعد كده أروح أتفرج عليهم وأقول لهم أنتوا بتعملوا كده ليه يا جماعة؟ إيه الكلام ده؟ إيه الغباء ده؟ إيه الغباء ده؟ هو يجي بقى يصورها لك إن بقى يجيب لك واحد بقى وبيترجم وبيتبهدل وبيموت يا عيني وبيلفظ أنفسه الأخيرة وحبيبته وعشقته، إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ هكذا ينظرون إلى الظالم، هكذا ينظرون إلى الظالم. صاب المؤمن؟ لا، ده إرهابي بقى ومتعصب متذمت وأصولي وراجعي تخلفي، ده يرجع لزمن البادية. ليه؟ ده أصل من أصولهم، تشويه كل رمز إسلامي، تشويه. خدت بالك؟ وشوف النهاردة أنت راجع قد إيه فعلا. هل يا ترى الاستشراق ده أثر في زماننا؟ طبعا. شوف النهاردة الأفلام الملتحي بيظهر بإيه؟ قنبلة تحت العمامة والرشاش في الجانب الأيمن من اللحية من تحت الأذن كده ماشي، من هنا كده السيف في الجهة الأخرى، وأسفل اللحية من تحت كده في سلسلة، خد بالك ماشي، ويبقى ماشي بقى. دي صورة. الصورة التانية، عم الشيخ قاعد في المكتب بتاعه، في مكتب عقارات، مكتب عقارات سيبها لله وهي تفرج، الناس تسمع سيبها لله وهي تفرج، وتخش تلاقي بقى راجل بقى دقنه كده لحد الارض والسلسله مميت حبايه كده وراه بقى، ويخش بقى تسمع الشيخ محمد عبد الشيخ عبد الباسط شغال في القران والشيخ معاذ منشاوي، الناس تخش بقى تطمن. وبعد كده طلع ان سيدنا الشيخ اجر لكل 100 شقه، ويجيب لك بعد كده الناس بقى وهي تتقاتل على الشقق بقى، وده رايح عم الشيخ الحرام، واخد بالك؟ طيب، او يجيب لك الملتزم بقى جاهل متخلف قاعدين مع بعض كده، ويخش واحد اللهم شتت شملهم، وهم يقولوا امين، اللهم فرق جمعكم، امين، اغبياء ما بيفهموش حاجه. علشان كده سبحان الله لما مشايخنا والعلماء ظهروا في الفضائيات، الناس شافوهم على حقيقتهم، يا جماعه انتوا ايه، هو ايه اللي بيحصل؟ ايه يا جماعه، ده خلاف ده خالص. من صور التشويه مسلسل كانوا عملوه من فتره اسمه ابن ماجه، مش عارف انتوا شفتوه، كان جه في رمضان. ابن ماجه ده عارفينه ولا مش عارفينه؟ مش عارفينه ولا عارفينه؟ الإسلام لما أنا أجي أستدل بحديث بآية من القرآن. الأحاديث إحنا عندنا كتب ستة أصول، الكتب الأصول بيعتمد عليها الإسلام، البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، الترمذي، أبي داود، سنن ابن ماجه. يعني الراجل ده ممن دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له كتاب اسمه سنن ابن ماجه، ده جمع فيه أحاديث نبي، وكتابه ده من الكتب الأصول المعتمدة عند المسلمين. جايب لك بقى حياة ابن ماجه. طيب يجيب لك بقى ابن ماجه وقعد مع مراته شوية، الباب بيخبط، تطلع مرات الإمام ابن ماجه بشعرها الطويل السايح بعد ما كانت قاعدة قدام المراية تسرح: مين؟ الحق يا ابن ماجه، ده صاحبك جه. طب دخليه على مجيله، يا دي المصيبة. ويخش بقى وهو صاحبه جايب مراته، وابن ماجه قاعد ومراته، وصاحبه يقول لها: قال ابن ماجه بيعمل ايه؟ قلت له والله ده قاعد طول الليل يذاكر حديث يا شيخ، ويخبطها على رجلها. ازاي الكلام ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ده ليه؟ يعني ده ليه؟ ده علشان يسقط رمز من رموز الاسلام اللي هو هذا العلم من اعلام الاسلام اللي هو ابن ماجه. نسقط الرمز ده. او يا جماعه ما هو ابن ماجه هو كان بيعمل ايه؟ كانت مراته قاعدين مع بعض وزي الفل، وتزيد ويغطي. ابن ماجه بقى بيطلع يلعب مع البنات بقى ايه؟ صحباته وزميلاته في الحديقه بتاعت الفناء، مراته جايه لها شويه صحباتها يطلعوا يلعبوا مع بعض كره في الله. ازاي؟ مثال اخر، شيخ شعراوي رحمه الله عليه، يطلعوه في المسلسل ايه؟ لازم اي مسلسل. ابن ماجه على فكره برضه كانوا عاملين له قصه حب في المسلسل، ان هو كان بيحب واحده شيخ الشعراوي لازم اي مسلسل لرجل كبير او شخصيه مرموقه لازم ياكد على النقطه دي، انه كانت له علاقه. انا الكلام ده من عندي ولا واقع؟ عشان تعرف اثر الاستشراق عندنا وصل لدرجه ايه. شيخ الشعراوي كانت له علاقه، وكل شويه ياكد قوي. شيخ الشعراوي طالع وبيشرب السيجاره، سبحان الله. طب فين الجانب الخير اللي هو موجود في الشيخ؟ اهتمام مثلا بالتفسير، اجتهاد الرجل في العلم. ليه دايما تركز على النقطتين دول، السيجاره والعلاقه القديمه؟ ويعيني بقى لما تذكر بقى الجو القديم بقى وقلبه بقى القلب المرهف يتحرك والكلام ده ليه؟ فالشاهد ان ده من اثار الاستشراق الموجود في بلاد المسلمين، اللي احنا حاطين عليه ابراز الجوانب الضعيفه والمعقده والمتضاربه، وتشويه كل الصور الحسنه اللي موجوده في تاريخ الاسلام. ما يظهرش ابدا اي صوره حضاريه. يعني مثلا الاندلس، ما يظهرش في بلاد الاندلس الا الفتره الاخيره من بلاد الاندلس، هي لما انتشر فيها الفساد. انما هل هم ينشروا عن بلاد الاندلس ان بلاد الاندلس دي بلغت الذروه؟ كانت بلاد الاندلس منورين الشوارع، منورين الشوارع قبل ما ايام ما كانت اوروبا عايشه في الظلام. كانت الشوارع في الاندلس مرصوفه لما كانت اوروبا غارقه في الوحل والطين. يظهروا الصور دي؟ ما يظهرهاش ابدا. انما لا يظهروا عنك الا كل ما فيه تشويه لصوره الاسلام. ده مثلا ميزان من الموازين اللي بيتعامل بيه المستشرقين لما بياتوا هنا مصر، وده الميزان اللي بينتقل لاتباعهم واذنبهم اللي موجودين في الصحف والمجلات ومؤلفين الافلام والسيناريوهات والكلام الفاضي ده كله. الصورة الثالثة، وضع الفكرة مقدما، وده من أساليب المستشرقين، وضع الفكرة مقدما ثم البحث عن أدلة تؤيدها مهما كانت ضعيفة أو واهية، ولو اضطرهم الأمر إلى الاعتماد إلى أسلوب المغالطات والأكاذيب واقتطاع النصوص. وده خلاف المنهج والمنهج العلمي تماما، إن هو يكون عنده فكرة. أنا جاي عايز أقول إن القرآن ده اتحرف، هو حط قدامه الفكرة دي. طب أثبتها إزاي؟ أبدأ أجيب كلمة من اليمين وكلمة من الشمال، وأقرأ كتاب من الشرق وكتاب من الغرب، وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وأرجع بعد كده أقول: يا جماعة أنتوا دينكم ده محرف، لأن القرآن الناس بتعتمد عليه محرف. وبالتالي الكلام ده بيذكره لنا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وكان يعيش في القرن الخامس الهجري، بيقول إن النصارى اوروبا جم قالوا له ان دينكم ده دين باطل، لان الشيعه بيقولوا ان القران محرف. هو في البداية حط فكرة، احنا عايزين نحرف الدين، الدين ده يبقى محرف. طب نحرفه ازاي؟ نشوف بقى اي حد كده، اي حد يطلع يقول كلمة من هنا ولا من هنا، او ده الشعب يقول القرآن محرف. فقال له ابن حزم: اريد اطالبكم، الكلام ده ذكره في كتاب الملل، الفصل في الملل والنحل، قال: انا عايز لما تيجي تستشهد عليك تستشهد بكلام المسلمين، الشيعة عندنا اصلا مش مسلمين، لان المسلمين اجمعوا ان كل من يقول القرآن محرف ده كافر خارج من الدين اصلا. فهو المستشرق يجي يحط فكرة ويبدأ يحط عليها كل الأصول اللي متتعلق، سواء كانت صحيحة سواء كانت ضعيفة سواء كانت بعيدة سواء كانت قريبة، يبدأ يحطها. ده كله ليه؟ علشان يثبت هذه الفكرة، يثبت هذه الفكرة. من موازينهم تضخيم الأخطاء الصغيرة، وجعلها تطغى على ساحة صورة التاريخ، تاريخ المسلمين، وطمس الصور الرائعة المشرقة في هذا التاريخ. ممكن الأمة مش معصومة، ممكن يحدث من قائد من قادة أو عالم من العلماء زلل أو خطأ، ممكن قائد حربي يخطئ خطأ ما، هو ياخد الخطأ اليسير ده ويبدأ يضخمه ويكبره جدا جدا جدا، ويجعل صورة التاريخ كله متعلقة في هذا الخطأ. يعني مثلا عايز يقول: يا جماعة المسلمين دول مش إيد واحدة، المسلمين دول متفرقين. فيجي على زلة أصابت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا مسألة موقعة الجمل أو موقعة صفين، ويبدأ يقول لك: أدي المسلمين هم بيقتلوا بعض، اللي بيملك فينهم بيقتل التاني، وأدي أهو أدي معارك هي دارت بينهم، وأدي التاريخ الإسلامي، أدي التاريخ الإسلامي، خدت بالك؟ فيجي على خطأ أو زلة حدثت ويبدأ يضخمها 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 يضخمها، ويبقى ده الحدث المسيطر. وللأسف للأسف ده موجود في كتبنا، كتب التاريخ وكتب الدين بترسم هذه العلاقة اللي كانت بين الصحابة مسألة اختلاف. أو للأسف للأسف المستشرقين اللي كانوا بيتحكموا في مناهج التعليم المصرية، للأسف وضعوا الصحابة في صورة مزرية، زي حديث ثعلبة. ثعلبة ده ما كانش عنده مال، وراح قال للنبي: انا عايز شويه اموال وتجيب لي اموال. قال له: لا، الاموال دي هتشغلك عن الدين. قال له: لا. اخذ الاموال وبدا يبعد يبعد، يسيب الجمعه يسيب الجماعات يسيب الجمعه، وبعد كده ضرب عليه النفاق. طب سبحان الله، الحديث اصلا لا يثبت، ادي حديث ضعيف استغلوه. اتنين حط صوره الصحابه في الشخصيه دي. طب دي تتحط ليه؟ دي تتحط ليه؟ ده أثر من آثار الاستشراق الموجود بينا، أثر من آثار الاستشراق الموجود بينا، تضخيم الأخطاء. الأمر الذي يلي ذلك، الأمر الذي يلي ذلك، إقامة بديل للمسلمين عن كل شيء ديني. وراجع نفسك كده، في كل بلد من بلاد الإسلام بيطلعوهم فكرة بديلة عن الإسلام. ده من الموازين اللي بيقيم عليها المستشرقين علومهم. مثال ذلك ان هم دلوقتي عايزين يمحوا مصر ان مصر مسلمة، انما مصر ايه؟ فرعونية. مصر فرعونية، في دورات كورة احنا الفراعنة المصريين، في معرض كان الافلام السينمائية تطلع الرقاصة وهي لابسة لبس فرعوني، في كل شوارع المسلمين تماثيل للفراعنة. يا جماعة، هو مش النبي اللي لما أرسل أمرنا بهدم الأصنام؟ أمال إيه الحكاية يعني؟ ما أنا عايز أفهم، يعني ما أنا عايز أفهم، النبي لما دخل مكة هدم كل الأصنام وأرسل عليه وقال: لا تدع تمثالا إلا طمست، كسر التمثال. فأنا عايز أفهم ليه التماثيل الفرعونية بتنتشر في كل مكان؟ والإجابة على السؤال ده، الإجابة قالها نابليون. نابليون لما قال: ما جئت إلى مصر لأكشف لها عن حضارتها الفرعونية، ولكن أتيت إلى مصر لأنقلها من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الفرعونية. علشان كده بذل المال وبذل المجهود لحد ما جاء شامبليون اللي فكر لنا إزاي نفك رموز حجر إيه؟ حجر رشيد. يبقى هو ما كانش جاي علشان يخلينا مسلمين، ده كان جاي عايز ينقلنا من الإسلام للفرعونية. الكلام ده بيحصل دلوقتي؟ يعني بدأ الناس تنتقل، يعني الفرعونية اللي كانوا بيعبدوا الأصنام والبقر والأغنام وبيعبدوا الخنافس والتعابين، الكلام ده مش بيحصل؟ سبحان الله، أدي دور من دور المستشرقين، وده دور ظاهر وواضح وبارز علشان اعرفك قد ايه احنا بنساق مش عارفين، بنساق واحنا مش عارفين. نكمل ان شاء الله بعض الموازين بعد الاذان ان شاء الله. أذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا المستشرق في دراسته لكل ما يتعلق بالإسلام لا يريد إلا الطعن. وانظر لأي إنسان يعني يحاول أن هو يدرس مع مستشرق في أوروبا، يجد أن المستشرق لا يعطي له رسالة الماجستير أو الدكتوراه إلا إذا كانت هذه الرسالة متعلقة بالطعن في الإسلام. وأي رسالة توجه، أي رسالة توجه، وإذا كانت هذه الرسالة لنصرة الإسلام أو لتصحيح بعض المفاهيم الغربية الخاطئة، هذه الرسالة بترفض تماما. الشيخ مصطفى السباعي رحمة الله عليه، صلى الله يرحمه رحمة واسعة، بيقول أنا أكتفي أن أنا أبرهن على هذه النقطة بما حدث مع المستشرق اللي اسمه أندرسون. المستشرق ده في جامعة كامبريدج في لندن، بيقول ان تقدم له رجل من خريج الازهر، تقدم له رجل من خريج الازهر برسالة الماجستير، وهي هذه الرسالة متعلقة بحقوق المرأة في الاسلام، وقد برهن في رسالته ان الاسلام اعطى المرأة كامل حقوقها، وان المرأة لم تكرم الا في ظل الاسلام، وانها اهينت في سائر الحضارات السابقة. المستشرق ده يوم المناقشة سقط هذا الطالب الأزهري المصري المسلم، سقطه. فالشيخ مصطفى السباعي، وكانت له جولات كثيرة عندما طاف على كل جامعات أوروبا وبخاصة على الجامعات اللي بتشمل أو تحوي على مستشرقين، فبيقول أنا كان لي لقاء مع هذا المستشرق اللي هو اسمه أندرسون، فسألته كيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه. قال له علشان الرسالة بتاعته، هو عمال يقول ان الإسلام اعطى للمرأة كامل حقوقها. قال له طب انت تسقطه ازاي اذا كانت دي حرية رأيه وحرية فكره ونقلها من مصادر اسلامية موثوقة، انت تسقطه ليه؟ ايه حقك عشان تسقطه؟ قال مش انتوا بتدعوا حرية الفكر، مش انت اللي بتدعوا حرية الفكر، هو دي حرية رأيه، عند رأيه هو يعني يقول ما يشاء. فقال له لأنه كان يقول في رسالته أن الإسلام بيمنح المرأة كذا وكذا ويمنحها كذا وكذا والإسلام قرر لها كذا وكذا، هو يعني كان ناطق رسمي باسم الإسلام؟ هو يعني كان ناطق رسمي باسم الإسلام؟ يعني هو كان أبو حنيفة يعني ولا كان الشافعي؟ إنه رجل مغرور بنفسه حين ادعى أنه يفهم الإسلام أكثر من غيره. يبقى لما أنا أقول إن الإسلام ده يا جماعة إسلام أعطى المرأة كامل حقوقها، يبقى أنا إنسان مغرور وما بفهمش حاجة وغيري هو الصح. إنما هو لما يقول عن الإسلام ما شاء في أي وقت شاء ويطعن في الإسلام، ده دي حرية رأي ودي حرية فكر. من موازينهم أيضا رفض الحق بالنفي المجرد. الشيخ مصطفى السباعي أيضا بيذكر قصة أخرى حدثت له في جامعة ليدن بهولندا، لما كان بيقول أنا اجتمعت بالمستشرق الألماني اليهودي شخط. الشيخ مصطفى السباعي عايز يوضح لنا الناس دي ما بتقبلش الحق أيا كان، ويبدأوا يعللوا يعني. فالشيخ مصطفى السباعي بيقول له يعني جولد ستايهر ده مستشرق ألماني يهودي مجري يهودي وطعن في الإسلام كثيرا، وطعناته دي كانت خطأ، وانتوا كلكم كمستشرقين ماشيين وراه، وانا مستعد اثبت لك ان هو كان بيكذب وبيدس على المسلمين اشياء غير صحيحه. فقال له انا عارف ان هو كان غلط. الله، سبحان الله. طب انت عارف ان هو غلط واراءه كلها خاطئه وضد الاسلام وبتحارب الاسلام، طب انت بتتبعه ليه؟ قال له انا قلت لك ان هو كان مجرد خطا. فبدات انقل له بعض الحقائق اللي كذب فيها جلد تسيهر على الاسلام. قال فاحتد علي في الكلام وقال لي لماذا تسيئون الظن؟ قلت له انا بقدم لك حقائق ان الراجل ده كان كذاب، تقول لي لماذا تسيئون الظن؟ فانتقلت معه إلى قضية من القضايا التي افترى فيها جلدة سيهر على الإسلام، لما رمى محمد بن شهاب الزهري أحد أئمة الإسلام في علم الحديث وأحد الثقات في علم التاريخ وفي علم الحديث، راجل إمام الأئمة، ورمى إن هو كان كذاب وكان عامل للدولة وغير ذلك. فلما بدأت أبرهن له على هذا الكلام بدأ يقول لي، سكت وبدأ أصابعه تتشبك في بعضها وبدأ يظهر عليه اضطراب. فقلت له لعل إن جلدة سيهر أخطأ مع محمد بن شهاب الزهري كما أخطأ في كثير من الأخطاء اللي هي مجرد خطأ وقع فيه جلدة سيهر، فالمستشرق لن يقبل منك الحق أبدا أبدا أيا كنت، ولا يقبل منك إلا الباطل. من الموازين اللي بيعتمدوا عليهم في دراستهم الاعتماد على الوهم المجرد لتفسير الأمور والوقائع والأحداث. أحب أخيرا أذكر نماذج لبعض المستشرقين للأسف صار وراءهم كثير من الكتاب ومن دكاترة الجامعة. جلدة سيهر، وده رجل يهودي مجري، مستشرق يهودي مجري، وده من أشر المستشرقين الذين تخصصوا في هذا المجال، إذ له كتب كثيرة للطعن في الإسلام والمسلمين، منهم المستشرق جورج سيل الذي قال أن القرآن من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم، منهم ريتشارد بيل الذي قال أن القرآن أخذ من اليهودية والمصادر النصرانية، منهم دوزي الذي قال أن القرآن لا يوجد فيه شيء جديد إلا القليل، منهم سيلدون وده بيقول أن الشرع الإسلامي أخذ من القانون الروماني، منهم أيضا مارجليوس وده مستشرق إنجليزي متعصب، مستشرق إنجليزي متعصب معروف ببغضه الإسلام وكتاباته الكثيرة ضد الإسلام، منهم المستشرق الإنجليزي جوب وده له كتب كثيرة جدا ضد الإسلام وتأثر بها كثير من الدكاترة في الجامعات المصرية وبدأ ينشر مثل هذه الأقوال عن هذا المستشرق داخل الجامعة المصرية، منهم زويمر، وزويمر ده كان مستشرق ومبشر نصراني وهو مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. شوف سبحان الله، هو هنا بيبث السموم وهناك بينشئ مجلة علشان يقولك ده مجلة العالم الإسلامي، طبعا المسلمين يحيوا يقرؤوها كلها والعياذ بالله طعن وشبهات ضد الإسلام، وله كتاب الإسلام تحدي للعقيدة وكتاب الإسلام. منهم المستشرق الألماني جوزيف شخت وده متعصب ضد الإسلام وله كتاب في أصول الفقه كذب فيه كثير من العلماء وطعن فيه كثير من العلماء. إيه الخطورة يا جماعة من وراء المستشرقين؟ الخطورة من وراء المستشرقين أحبابي تكمن في التالي، إن بتفتح لهم الجامعات، أو إن لم تكن الجامعات المصرية فبتقوم كل دولة الآن بإنشاء جامعات باسمها، الجامعة الألمانية، الجامعة الأمريكية، الجامعة مش عارف إيه، داخل البلاد الإسلامية ويقوم بالتدريس فيها أمثال هؤلاء المستشرقين، ويبدأ هؤلاء المستشرقين بث السموم على الطلاب. وإحنا النهاردة لما بنتكلم على جامعة إن الدكتور من ده بيخش على دفعة فيها 1000 مثلا، يخش له مثلا يدرس له في 3 4 دفعات في 4 5 آلاف، يعني 4 5 آلاف بيت مسلم بيتأثر بمثل هذه الكلمات التي يلقيها مثل هذا المستشرق. أضف إلى ذلك إن هذه الكلمات بيتلقفها من لا علم له من المخرجين والممثلين والصحفيين وغيرهم من الكتاب، ويبدأ إن هو يعطي هذه الأفكار وهذه الأمور التي أصلها المستشرقون صورة كبيرة ويبدأ ينشرها على رؤوس المسلمين. وضربت لكم كده أمثلة الآن واضحة بينة من آراء للمستشرقين انتشرت في زمننا هذا حتى على ألسنتنا نحن كطرف من الناس اللي هم بيقولوا يعني إحنا عندنا بعض العلم موجود، بنجد إن أقوال المستشرقين بدأت تنطلق على ألسنتنا، ده كله من تأثير هذا العدو الخفي اللي هو عدو الاستشراق. أضف إلى ذلك إن قلت لك إن عدو الاستشراق ده بينقل كل صغيرة وكبيرة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية أو أخلاقية أو عادات أو تقاليد إلى أوروبا، علشان أوروبا تبدأ تكيف نفسها كاملة على حرب المسلمين في هذه النقطة بالذات، في هذه النقطة بالذات. الصلاة كأصل عام عند المسلمين، تبدأ الصلاة تنتقل إلى أوروبا، يبدأ النهاردة يصور لك أفلام أو ينقل فكرة إن الصلاة مش أصل في الدين ولا حاجة، إنما الأصل في الدين هو الإيه؟ القلب، إنك يكون قلبك سليم. وطالما قلبك سليم خلاص ما يهمكش صليت أو ما صليتش. مسألة الحجاب أصل متأصل عند الرجال، ما كان الأب زمان لو شاف بنته يعني كده تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. دلوقتي النهارده عادي جدا الاب يعرف ان بنته متبرجه، بل هو اللي بيشتريها الثياب، عادي جدا ان الاب يعرف ان بنته على علاقه بولد في الجامعه، عادي جدا. ليه؟ بعد التاثيرات والاشياء هذه. ليه؟ لان المستشرق معاه دائره كامله بتعمل، دائره كامله بتعمل. لما روسيا طلعت القمر الصناعي، امريكا كانت عايزه تطلع القمر الصناعي، الرئيس الامريكي جمع كل الوزراء ازاي نطلع قمر صناعي في اسرع وقت. اللي حصل ان وزير التعليم بدا ياخد من وزير الثقافه، وزير الثقافه بدا من وزير البحث العلمي، كل دول بداوا يجمعوا مع بعض، يبقى نبدا نقول للاولاد علشان اطلع قمر صناعي لابد اعمل كذا وكذا 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 وكذا. ده في المدارس، يبقى الولد من البدايه ازاي يطلع قمر صناعي يعمله. المخرج السينمائي يبقى مع وزير وزير الاعلام، وزير التعليم يقول له احنا عايزين نعمل فيلم علمي عن كذا كذا كذا، يبدأ الفيلم ده يتصور علشان يخدم الهدف ده، واخد بالك؟ يبدأ بعد كده وزير التعليم ينزل الكتب المتعلقة بهذا الأمر، وزير الإعلام يشتغل، ووزير بقى كل الوزراء يجتمعوا مع بعضهم، وزير بقى المالية يبدأ يجهز الأموال اللي هتنفق على هذا المشروع، ويبدأ مش عارف وزير إيه وزير إيه وزير إيه وزير إيه، يبدأ كل يتجمع عشان. وفي فترة وجيزة لا تعد في عمر الزمن شيء، طلعت أمريكا الصاروخ ده. علشان كده أنا بقول إن الاستشراق مش المسألة مش قاصرة على دكتور في الجامعة الألمانية أو دكتور في الجامعة الأمريكية، لا 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 لا، المسألة أكبر من كده بكتير. المسألة إن هي دائرة كبيرة جدا، المسألة دايرة كبيرة. الدايرة دي يعني هدفها الأول والأخير ما بين زعزعة المسلم وتشكيكه في دينه، وده اللي هو بيسموه جانب الهدم، اما جانب البناء ان هو يدخل المسلم في دين غير دين الاسلام. هي دي دايره الاستشراق. وللاسف زي ما قلت لكم ان دايره الاستشراق دايره خفيه، عدو مش ظاهر، عدو خفي. ده اللي خلانا وقعنا في شراك وشباك هذا الصياد الماهر اللي هو الاستشراق. علشان كده بقول احبابي احنا في حاجه ان احنا نعرف اعدائنا، لأن أعداءنا لهم أساليب وطرق في تدميرنا إحنا إلى الآن مش عارفينها أو نجهل كثير منها. إن شاء الله يعني أكتفي بهذا القدر، ونجاوب على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.